Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الكثير من أصحاب العوائل ما يحضرون بعض الدروس حتى العصر، ما في داعي أن يذكر أسماءهم. إلى هنا كما يقال صفحة جديد، سنتغيب لعذر استأذن. نصير مثل العوام. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم جماعة رحمه الله: الفصل الأول في آدابه في نفسه المتعلم، وهو 12 نوعا. قال رحمه الله: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. قال رحمه الله: والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم. هذه الدروس التي تمر معنا صوت لطلاب العلم، لنا جميعا طلاب علم. انظر ماذا يقول، فكأنه يقول: أنت المتعلم يجب عليك أن تعمل بما تتعلم، تراقب الله عز وجل بما أعطاك الله من العلم. فيقول: فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وهذا صحيح للشافعي، ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. فكم من حافظ لا يعمل بعلمه. والله لو حفظت كتب الدنيا وإليك المنتهى في العلم في عصرك وفي زمانك، وما انتفعت أنت أولا بالعلم ما نفعك أبدا، صار الماء العلم هذا عليك وبالا. ولو أن إنسانا حافظ فقط جزءا ويعمل بما فيه لكان أفضل من ذاك الذي حافظ كتب الدنيا بأكملها. فيقول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. فأخاطب نفسي وإخواني: هل كلما تعلمت يوما ازددت خشية لله أم لا؟ هل كلما ازددت من العلم قلت عندك المعاصي؟ هل كلما تعلمت ازددت عبادة لله؟ هل كلما تعلمت ازددت خوفا من الله؟ وهلما جرى من هذا. فإذا كنت ترى تأثرا في نفسك، في نظراتك، في سمعك، في لسانك، في أخلاقك، في يديك، في جوارحك بأكملها، في عبادتك، في خوفك من الله، ترى أثر العبادة في القلب، هذا هو العلم، هذا هو العلم. وإذا كنت أنت في السنة الأولى وفي السنة التي قبل هذه السنة هو ذاك هو، ما في فائدة. يخشى الإنسان على نفسه، لأنه لا شك يا أخوة إذا كان علم يؤثر في تربة صلبة ويخرج منها العشب وهو ماء. وما الماء أعظم من الوحي؟ وما الماء أعظم من القرآن والحديث، من القرآن والسنة؟ فإذا حاسب نفسك من الآن، هل ترى تأثرا أم لا؟ إذا رأيت ليس هناك تأثر فليس معنى ذلك أنك تأخذ كما يقال الملابس تذهب إلى البيت تترك العلم، لا، حاسب نفسك واعلم أن هذا العلم ربما يكون وبالا عليك إلى أن تلقى الله. فإذا أثر العلم في لسانك أو رأيت أن اللسان بدأت تحجر عليها وتحصرها عن ما يرضي أو ما يغضب الله، وكذلك السمع وكذلك البصر وسائر الجوارح، إذا تأثرت بالعلم فهذا هو العلم، وإذا كنت هو ما في فائدة فهذا ليس بالعلم النافع، لأن العلم النافع يقول أهل العلم هو ما انتفع صاحبه به، ما انتفع صاحبه به. أما إذا كان الإنسان يحفظ ويخطب ويدرس ويحاضر ولا في أثر حتى لا في نفسه ولا في أولاده ولا في أهله، هذه مصيبة. فرحم الله الإمام الشافعي حيث يقول ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. قال رحمه الله ومن ذلك دوام السكينة والوقار، لابد أن يعتري أو أن الإنسان أو أن طالب العلم يتصف بهذه الصفة بالسكينة والوقار. ومن هذه منها ما يكون جبليا، أي أن الإنسان مفطور على هذه، كالكرم كالحلم كالعفو السكينة، هناك ما هو جبلي مجبول العبد عليه منذ أن خلق. بل ربما ترى بعضهم جميل، بل ترى بعضهم ما هو متعلم عامي إلا أنك ترى عليه السكينة والوقار مجبول عليه. ومن هذه الأشياء ما يكون بالاكتساب، يحاول أن يكون ذا سكينة وذا وقار وذا حلم. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. قال ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك ابن أنس إلى الرشيد هارون الرشيد رضي الله عنهما، إذا علمت علما فليرى عليك علمه، يعني إذا تعلمت علما فليرى عليك أثر العلم. بعض أحيان بعض الناس أو قد تجد من بعض طلاب العلم، هذا في النادر الشيء اليسير، وإلا الأصل في طلاب العلم الخير. وليس معنى ذلك أن الطالب سيصير إلى درجة عصمة، هذا محال، إلا أنك ربما ترى بعض الأخلاق عند بعضهم عند آحادهم عند أفرادهم، والله إن العامة ليتنزهون عنها، العامة يتنزهون عن بعض الصفات. فانظر ما نهذا يقول حين كتب مالك إلى الرشيد هارون، إذا علمت علما فليرى عليك علمه، أي لابد أن يرى أثر العلم في لباسك في مشيتك في جلستك في جلستك وهكذا في هيئتك. قال وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، أي لابد أن يرى أثر العلم. هذه من آثار العلم ومن ثمار العلم هذه الأشياء. قال لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء معلوم صفة الأنبياء وأخلاق الأنبياء وكرم الأنبياء وسكينة الأنبياء، ماذا ستقول في وصفهم وأنت أخذت تركة هؤلاء؟ وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وهذا صحيح حسن هنا، فيقول تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، لابد أن يكون الإنسان ذا سكينة ووقار وحلم وعفو وصفح. قال: وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، وهذا أيضا من المهمات لنا جميعا أن نصون العلم، فإيايا وإياكم أن يهان العلم من قبلنا. قد يقول قائل: وكيف يهان العلم؟ قال رحمه الله: ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة. هكذا عندك الأصل عزة، إلا أنه ضبطه بالفتح، والشرف، فلا يذله بذهابه ومشي إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أي يصير هذا المتعلم من صاحب دنيا من تاجر إلى آخر، حتى وإن كان يذكر من قصد أن تعلمه، إلا في النادر كما سيبين إن شاء الله هنا، على أنه ينبغي الإنسان أن يتعفف طالب العلم، أن يكون عفيفا مترفعا عن الناس، بمعنى لا ينظر إلا ما في أيديهم. وتعلمون في حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، يحبك الناس. حديث من؟ ضياء سالم بن سعد، حديث حسن أنا مختلف فيه. فالزهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: ومشيه إلى غير أهلي من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلم منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم، يعني أن تذهب تعلمه إلى بيته. لذلك قال: العلم ماذا يؤتى إليه؟ حين ابن عباس حين كان يذهب وينام في بعض باب كبار الصحابة ليتعلم منهم العلم وصغير، فيخرج الصحابي رضي الله عنه ويرى ابن عباس في باب بيته ربما قد نام، وإذا بأثر الغبار والتراب على وجهه، فقال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، هلا دعوتنا فنأتي إليك؟ فقال: العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجة لأخدم من لاقيت، ولكن لأخدم ولم أبتذل في خدمة العلم مهجة لأخدم من لاقيت، ولكن لأخدم أو لأخدم لأخدم أي لأجل يخدم هو لأخدم. قال: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. ما أعظم هذه الأبيات! ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس عظم لعظم. ينبغي أن تعظم العلم، وعلى قدر تعظيمك للعلم عظمك الله وترى تعظيم الناس لك. قال: فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذلة وحسنت فيه نية صالحة، نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية، أي قد كان هناك من العلماء من يذهب إلى بعض الملوك ليعلمه، لكن كما سمعتم أنا قال ليس من أجل الدنيا أبدا والله. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. فيقول إذا كان للضرورة، وهذا قد ذكر عن الإمام بن باز رحمه الله أنه كان يدخل على الملوك، قد سمعت مرة ذكرنا لهم قصة الشيخ ابن باز مع اليمني وكان من طلابي يحضر له قيل الدروس في يوم من الأيام. تعرف أهل اليمن نقص فيهم الكرم والنخوة والشهامة، فأراد أن يدعو ابن باز رحمه الله إلى يعزم كما يقال عندنا، فقال يا شيخ إن شاء الله العشاء عندي. الشيخ ابن باز قال طيب، فخاف ويريد كما يقال يعذر هكذا، يقول ابن باز عندي الله أعلم كم سيأتي بعده. قال ما قال حتى لا، فمباشرة خرج، كان أيضا مقيم في المملكة، اتصل بأهله فقال جهزوا عشاء الشيخ ابن باز عندي. مرأة ذكر أيضا أنه صف المرأة يعني أنها مرأة نشيطة وتحب الخير، جهزت ما يسر الله. قال فبعد أن انتهينا من الدرس وخرج الشيخ ابن باز مع مرافقيه قال أين اليماني؟ قلت أنا يا شيخ. قال اطلع. الصحابة معه في سيارته. قال فمشيت معه وأنا أنظر إلى خلف، أنظر كم السيارات خلف ابن باز، ما أرى قال إلا السائق اثنين من المرافقين فقط. قال فمشينا معه، لكن قال قبل أن أستأذنك عندي درس فترة يسيرة وربع ساعة وحولها، الشيخ ابن باز يستأذن هذا. قال فمشيت معه إلى بوابة كبيرة جدا ففتحت، قال فدخلت مكان لم أرى مثله، ثم البوابة التي تليها ثم البوابة التي تليها. قال فدخلت معه فنزلنا من السيارة ودخلنا إلى مجلس، فأتفاجأ بالملك فهد أمامي. قال فكأنه حلم في حياته، يعني هؤلاء قال الذي أراهم كنا نراهم من قبل في التلفاز الملوك والأمراء في المجلس بأكملهم. قال فألقى لهم الدرس ما وصل إلا وكل واحد من الملوك والأمراء بأيديهم الكراسة والقلم، دفتر وقلم، يكتبون الدروس لابن باز. ذلك انظروا كيف أبقى الله ملك هذا البلد، بلاد التوحيد، مع ما وجود المخالفات لا ينكر، والأشياء المخالفة هذا موجود، إلا أنها بلد توحيد، بلد سنة، بلد توحيد، ما ترى قبة، ما ترى ضريح في ذاك. وإن كانت المعاصي موجودة ربما قد تجد بعض المعاصي أكثر من بلادنا، بعض المخالفات، إلا أنها بلد توحيد. فيستمعون لدرس الشيخ ابن باز. قال فبعد أن انتهينا من الدرس قال يا شيخ تفضل إلى وجبة العشاء. فقال أنا مدعو. قال هذا اليماني يقول وأنا أتمنى يقول طيب أريد أكل مع الملوك، أنظر ما هو الأكل الذي يأكلونه، يعني يتمنى أن الشيخ ابن باز يوافق يجلس معه، وهم يصرون عليه. فقال لا أنا مدعو. قال فذهبت إلى البيت فأكل معي مع مرافقي فقط والسائق. الشاهد من هذا كان الشيخ ابن باز يدرس مثل هؤلاء، فمثل الدنو من هؤلاء لتعليمهم العقيدة السلفية والعقيدة الصحيحة خير ونفع، لأنه بعض الأحيان تجد بعض الحكام بجوار صوفي رافضي إخواني بلايا، بالله عليك ما تظنون ماذا يبثون في رأس هذا الحاكم؟ لا شك أن ذاك سيأتي بما ما يعتقده وذاك سيأتي بما يعتقده وذاك كذلك. لو كان من المقربين أو تعلموا على السنة وتربوا على العقيدة الصحيحة تجد الخير، فلا بأس من هذا اللي كان كما سمعتم لضرورة ولما كان في ترجيح المصلحة العظيمة، ومع هذا لا تلتفت إلى ما في أيديهم، لا تلتفت إلى ما في أيديهم. ترى طالب العلم إذا دخل على الأثرياء ربما يظن في نفسه أنه قد فتن، يخاف من ذلك، وبعضهم يا الله كما قال يدعى أو يدعونه إلى وجبة الطعام أو إلى كذا أو إلى كذا. فنزه العلم وارفع العلم، إياك أن يهان من قبله. قد نبهنا مرارا حتى طالب العلم إذا ذهب يشتري من سوق أو من بياع لا تقول نحن طلاب علم تهين نفسك، لا، أنت عزيز كريم أفضل من ملايين من في الأرض، كيف أنا طالب علم؟ ذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه أراد أن يشتري سلعة، فقال له البائع يا أبا عبد الرحمن هذا بكذا ولك من أجل علمك بكذا، فتركها وذهب أبى أن يشتريها. انظر يا أخوة ولماذا رفع هؤلاء القوم، أما صر أنا طالب علم نقص لي أنا كذا، هذا إن وجد فلا. طالب علم أخي ما فيش مانع أن الإنسان يبايع معه بكذا، أخذ ورد ما في مانع بذلك. أما أن الإنسان يقول أولى طلاب علم أو لا، طلاب علم أنتم ملوك الأرض، ائتمنكم الله على خلقه، فمع هذا لا يهان العلم قبلنا والله أبدا في عزة. والله بعضهم يا أخوة لا يجد شيء، كما قال سبحانه الفقراء الذين يحصروا في سبيل في الأرض لا يستطيعون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تراه تقول غني وربما لا يمتلك حتى 10 ريالات في بيته أبدا، لكنه مع عفته أبى والله أن يذل نفسه للناس، ربما يأكل خبزا مع شاي طول يومه إذا وجد ذلك، وهو صابر ومحتسب. والله لن يضيعك الله صبرك هذا وتحملك من أجل ما أنت فيه، تصبر على العلم، ولو أردت أن تذهب وتتحصل على الدنيا لحصلت عليها، لأن الله كتب لك رزق لن يضيعك أبدا، لكن بصبرك هذا سيكرمك الله عز وجل، سيكرمك الله عز وجل بهذا الصبر. ذلك هذه الوصية من هذا الإمام، أنه لا يهان العلم قبلنا في أي أمر من أمور، لا بد أن يكون طالب العلم مترفع رافع الرأس شامخ الأنف، بمعنى لا تذل نفسك، مع هذا صاحب سكينة ووقار وتؤدى وأدب وأخلاق وتواضع جم، لا بد هذا. حاول الإنسان أن يريض نفسه على هذه الأمور، وإن كان تجد يعني الإنسان في قصور منها، إلا أنه يحاول الإنسان بقدر استطاعته